السلام على رسول الله. قال في فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد: السابع الإخلاص. قال: لما كان العمل لا يقبل إلا بإخلاصه لله عز وجل ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن القرآن هذا الأمر تبيانا بالغا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري حين سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم ثمرات الإخلاص في الدنيا قبل الآخرة أن صاحبه ينجو من مكر إبليس اللعين ومن جنوده أجمعين. قال الله تعالى مخبرا عن إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ليس لأنه لا يريد أغواءهم، ولكن لعجزه عن أغوائهم، لأن الله عز وجل يحوطهم يحفظهم. والمخلص ناج من العذاب الأليم وموعود بجنة النعيم. قال تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون في جنات النعيم. والإخلاص من أعظم الأسباب للحيلولة بين العبد والمعصية. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن حديث زيد بن ثابت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلمين أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. والحديث الصحيح المسند الإمام الوادعي. وقال مكحول رحمه الله كما في مدارج السالكين: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. المهم الأخلاص ثمرته عظيمة، يحب الله المخلصين، بل لا يقبل عمل إلا بإخلاص. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان ركنا العمل المتقبل لابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. قال الربيع بن خثيم كما في ترجمته في السير: كل ما لا يراد به وجه الله اضمحل، انتهى. وقال ابن القيم في الفوائد: العمل بغير إخلاص والاقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، انتهى. صلى الله عليه وسلم يعمل 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 ولا يستفيد شيء. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وما أجمل قول مالك بن دينار: لو عمل به كما في السير مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم ليعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا، انتهى. وذكر الذهبي في السير في ترجمة الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما، انتهى. قال حماد بن سلمة كما في السير: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. صلى الله السلام، صلى الله يصلح النيات يا أخي. وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة، أي إخلاص. قال الذهبي معقبا على هذا الكلام: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله، انتهى. وقال أبو حازم كما في المرجع السابق: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، انتهى. والله يا أخوة أن معالجة النفس شديد، هذه صراحة معالجة النفس شديدة، حتى قال بعضهم ما عالجت شيء ما عالجت نيتي، وقال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقال أبو حازم كما في المرجع السابق: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، انتهى. ورحم الله ابن القيم إذ يقول في المدارج: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار، وأتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى، انتهى. قال رحمه الله دالا على طريق تحصيل الإخلاص في كتابه الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينيا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر دمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذاك الله عز وجل: فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر بغير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واعلم أن جميع الأعمال عائدة إلى نية العبد في قبولها وجعل البركة فيها، دل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الشيخين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال تعالى قبل ذلك: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انتهينا من هذا الباب، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. وأما إذا أخلص الإنسان في العمل ثم جاءه الثناء بعد ذلك فهذا لا يضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند مسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن.